الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زدنا يا ربنا علما وهدى وتقى، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقفنا فيما سبق عند سورة نوح عند قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآية. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن أقام نوح عليه السلام يدعو قومه مدة طويلة، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فكان يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وكل ذلك لأجل تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى، ونبذ الشرك ونبذ عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فنوح عليه السلام مكث هذه المدة الطويلة وهو يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم، ثم بعد ذلك رغبهم في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم مدرارا، الآية. الشاهد من هذا أن نوحا عليه السلام بدأ بترغيبهم بما ينفعهم في هذه الدنيا وينفعهم في الآخرة ويحقق لهم الخير، فقال: فقلت استغفروا ربكم. ومعنى قوله استغفروا ربكم أي توبوا إليه وأنيبوا إليه ودعوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة وحققوا التوحيد، فإنه لا ينفعكم إلا هو عند الله جل وعلا. أما عبادتكم لغير الله، عبادة هذه الأوثان والأصنام، لا تضر ولا تنفع، فاستغفاركم هو توبتكم وإنابتكم ورجوعكم. فهذا ترغيب منه عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقوله تعالى إنه كان غفارا هذه جملة تعليلية لما سبق، فهي متضمنة لاتصاف الله جل وعلا بالمغفرة. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه غفور وغافر وغفار جل وعلا، ورغب عباده إلى التوبة والإنابة، وإذا تابوا من ذنوبهم غفر الله لهم. انظر إلى بني إسرائيل وماذا حصل لهم مع موسى عليه السلام لما قال الله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ماذا قال ربنا بعدها؟ قال: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيضا لما وصفه من وصفه من أهل الكتاب وقالوا عن عيسى إنه ثالث ثلاثة في سورة المائدة، قال الله تعالى لهم بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله تعالى يناديهم بالتوبة من هذا الذنب العظيم، فإذا تابوا غفر الله لهم. فالله جل وعز قال إنه كان غفارا، أي إن ربي كان غفارا لكم إذا تبتم من هذا الذنب. فقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الاستغفار قال بعض العلماء هو من الغفر، وهو التغطية والستر، وأن الله تعالى لا يفضح عبده، يستر عليه. وعلق ابن القيم رحمه الله تعالى وقال: إن المغفرة هي بمعنى المحو، أي محو الذنب، ولا يكون شيء منه على العبد إذا تام منه، بخلاف من قال إنه بمعنى الستر والتغطية، بمعنى أنه ستر، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله. وإلا أهل اللغة يقولون الغفار من المغفرة، وهي من أصل كلمة غفر، وغفر بمعنى ستر على هذا الشيء. فوضع المغفر على الرأس كالعمامة وغيرها هو سترة لهذا الرأس، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال هو بمعنى المحو وإزالة هذا الذنب الكلية، وهذا قول له وجاهة في هذا. الاستغفار يأتي في القرآن على نوعين: استغفار مفرد واستغفار مقرون. إذا قلنا استغفار مفرد بمعنى أنه يذكر لوحده، وإذا قلنا مقرون معنى أنه مقرون بالتوبة. وفي هذه الآية لم يذكر الله تعالى التوبة، قال فقلت استغفروا ربكم، ذكره مفردا، وهذا كقوله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذا قول صالح لقومه، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى أيضا في سورة الأنفال أن الله تعالى رفع عنهم العذاب بسبب استغفارهم، هذا ذكر الاستغفار على وجه الإفراد. ويذكر أيضا الاستغفار مقرونا بالتوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال تعالى أيضا في آية أخرى صالح يقول لقومه هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، وقال عن شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فقرن الاستغفار بالتوبة. فإذا ذكر الاستغفار مفردا فمعناه فالمقصود به التوبة، بل هو التوبة بعينها، وإذا ذكر مقرونا بالتوبة فمعنى الاستغفار هو الإقلاع عن هذا الذنب ومحوه بالكلية، أن الله تعالى يمحوه على عبده. وأما التوبة فإنها تفضل من الله جل وعز على عبده التائب من ذلك. فالمسلم إذا قرأ مثل هذه الآيات عليه أن يستوقف عندها ويتأمل ما فيها من المعاني والدلالات والهدايات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فلما أمرهم بالاستغفار وهو التوبة والرجوع إلى الله جل وعز وترك الشرك وعبادة الأوثان وتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله، رغبهم في شيء: أنكم إذا حققتم هذا الاستغفار وهذه التوبة جاءتكم الخيرات من كل مكان. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ذكر لهم أربعة أحوال: يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أو خمسة: يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ترغيب وحث لهم أنهم إذا تابوا وأنابوا حصلت لهم هذه الخيرات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هنا بمعنى المطر، أي يرسل المطر عليكم مدرارا. والمطر له أسماء في القرآن: الذي ينزل من السماء، الماء الذي ينزل من السماء سماه الله تعالى مطر، وسماه الله تعالى صيب، وسماه الله تعالى وابل، وسماه الله تعالى ودق، وسماه الله تعالى رحمة، له أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء لها آية تدل عليه. وإذا وسمي أيضا الغيث، وإذا نزل من السماء ونفع فهو غيث، لأن المطر قد ينزل برحمة أو قد ينزل بعذاب، ولا يصح أن يقال إن كلمة المطر هي للعذاب فقط، بل تارة تكون للعذاب وتارة تكون للرحمة. أما الغيث فإنه رحمة، كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فنزول هذا المطر إلى الأرض هو رحمة من الله تعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني، من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء، على إثر سماء في تلك الليلة، يعني على إثر مطر، فسمى المطر بأنه سماء. ويقول معاوية بن مالك أبو جعفر وهو من الشعراء يقول: إذا نزل السماء، إذا نزل السماء بقوم، معنى إذا نزل المطر بقوم، إذا نزل السماء بقوم أي إذا نزل المطر. فالله تعالى امتن عليهم بنزول هذا المطر. ولهذا قال بعض المفسرين إن قوم نوح لما كذبوا وعصوا وأعرضوا عن الدعوة أوقف الله تعالى عنهم المطر سنين عديدة، وعقمت أرحامهم 40، أرحام نسائهم 40 سنة، وحصل عليهم جدب وضيق وحرج، وهلأ وأهلك الله تعالى الحرث والنسل، وهذا عقوبة وكناية بهم ونكاية بهم لأنهم أعرضوا عن الله، فكان هذا سبب ما نزل بهم. فلما ذكر الله تعالى لهم ذلك كان هذا ترغيب: يرسل السماء عليكم مدرارا. ومدرارا هنا أي مدر بتتابع وبكثرة، ينزل هذا المطر بتتابع وكثرة. وهنا لم يؤنث لأن السماء مؤنث مجازي، قال يرسل السماء عليكم مدرارة، لم يقل مدرارة وإنما قال مدرارا، لأن مدرار على وزن مفعال، على وزن مفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال مثلا امرأة مفعال هذا الوزن، ورجل مفعال، هكذا يكون. فهو لم يؤنث ولم تلحق هاء التأنيث فيها لأنها تصدق على المذكر وعلى المؤنث في هذه الحال. يرسل السماء عليكم مدرارا أي كثيرا متتابعا عليكم، ويمددكم بأموال، يوسع عليكم ويمددكم بأموال، يعطيكم قدرة على الكسب والبيع والشراء واقتناء الأموال، ويمددكم بأموال وبنين أي يجعلكم ترزقونها، ترزقون البنين بالزواج وتناسل الذرية فيتعدد فيتكثر عددهم، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الجنات جمع جنة، وهي الحديقة الملفوفة بالبساتين والأشجار، وسميت جنة لاجتنانها عن الأعين لأنه لا يراها أحد، والله تعالى قد امتن عليهم بهذه البساتين وهذه الحدائق. وفسرها بعضهم بأن الجنات هنا بمعنى النخيل، قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، عطف بنفس الفعل يجعل ويجعل. قال العلماء لأن الجنات تحتاج إلى ماء، ولا يمكن أن ينبت الزرع وينمو إلا بماء، فجعل الله تعالى لهم الأنهار، يجعل لهم هذه الأنهار تفيض عليهم وتسقي حرثهم وزرعهم، وينبت لهم فيها الخير الكثير في هذا. هذه الآية العظيمة محل اهتمام المسلم، ينبغي أن يعيد الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعز. ويروى أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه استسقى فلم يزد على الاستغفار ساعة، لم يزد على كلمات إلا هي استغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تستسقي، يعني لم تذكر شيئا، فذكر لهم إني استنزلت المطر بكذا، بكلمة أو نحوها، أي بهذا الاستغفار الذي ذكرته لكم. فهذا الاستغفار شأنه عظيم، وينبغي للمسلم أن يكون ملازما للاستغفار في كل أحواله، لأن الاستغفار هو سبب لتفريج الكروب وإزالة الهموم وتحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، لأن الاستغفار فيه رجاء الرحمة، وفيه أيضا رجاء رفع العذاب عن العباد، وفيه رجاء أيضا نزول الخيرات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كثرة الاستغفار في كل الأحوال، وأرشد إلى أن هناك سيد الاستغفار كما جاء في حديث أوس، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فعلى المسلم أن تكون وظيفته في كل يوم الإكثار من الاستغفار، لأن به ترجى رحمة الله جل وعز. وانظر إلى عباد الله الصالحين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويروي ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن يعقوب لما يئس وأراد أن يدعو في طلب ولده، فيقال إنه استغفر في آخر الليل، استغفر في آخر الليل، فحقق الله له ما يرجوه. فإنني أوصي نفسي وأوصيكم بكثرة الاستغفار والمداومة عليه. اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت الحي القيوم. هذه الآية العظيمة فيها دلالات، من دلالاتها الأمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة من الله، ومنها أيضا إثبات الربوبية لله جل وعلا، لأن الآية قال الله فيها فقلت استغفروا ربكم، ولم يقل فقلت استغفروا الله. هذا تذكير لهم بربهم الذي خلقهم وأوجدهم من العدم أنهم لا يعبدون إلا هو جل وعلا. ومنها أن الإنسان إذا رزقه الله تعالى مالا وبنينا ونحو ذلك من النعم فعليه أن يوظفها في الشكر لله جل وعلا وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا استمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الهدى والرشاد، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله.